نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك في شهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمسلمين. وفي تتمة الفوائد من قصة موسى وهارون عليهما السلام، قال رحمه الله: الفائدة 15 أن مرتبة الحكم بين الناس. قصة داود وسليمان وفي تتمة الفوائد من قصة داود وسليمان عليهما السلام، الفائدة 15 أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن على القائم بها الحكم بالحق وألا يتبع الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية. فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا شك كما قال المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد لمن يحكم بين الناس أن يكون عنده علم وبصيرة فيما يحكم فيه ولا يتبع هواه. وقد قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يضل الإنسان عن سبيل الله وعن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. بل في القضاء ليس العلم فقط، لكن لا بد من تصور القضية التي يحكم فيها تصورا تاما حتى يحكم عن تصور تام فيصيب الحق إن شاء الله. وأما الجاهل بالعلم والجاهل بتصور القضايا التي يحكم فيها فهذا لا يحل له أن يحكم بين الناس. نعم.
الفائدة 16 أن سليمان يعد من فضائل داود ومن منن الله عليه. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان.
نعم، هو كأنه تلميذه سليمان ابن داود عليه السلام. نعم.
الفائدة 17 كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعا منوعة، وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها.
الله جل وعلا له الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو الذي يوفق العبد للعمل الصالح والخير ويثيبه عليه. فالكل بيد الله سبحانه وتعالى العمل الصالح والإثابة عليه، ويكسب أولياءه والمؤمنين الأخلاق الحسنة ويثيبهم عليها. نعم العبد ويثني عليهم كذلك، نعم العبد إنه أواب، يعني رجاع للحق. نعم.
الفائدة 18 أن سليمان قدم محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب.
فهكذا المؤمن كذلك له في أنبياء الله أسوة حسنة وقدوة، كل ما يلهيه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يتلفه وأن يبعده عن نفسه. نعم. ما قرئ هذا من قبل؟
الفائدة 19 أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له.
نعم.
الفائدة 20 أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وهذه قاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. هو ترك الخيل الجياد التي ألهته فسخر الله له الريح تجري بأمره حيث يشاء. نعم.
الفائدة الحادية والعشرون أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخر في سليمان لا تكون لأحد بعد سليمان.
ولذلك أنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك يعني بعض الناس كفر سليمان لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقال كان صاحب أثره هو الحجاج بن يوسف الثقفي، قال قد كان سليمان صاحب أثره يعني يحب أن يؤثر نفسه على غيره، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي، بل قال صاحب أثره عفوا صاحب أثره. نعم. وبعض العلماء كفروا الحجاج من هذا الباب كلاما في الأنبياء وما فعله مع أنس بن مالك رضي الله عنه، وقيل والأظهر أن هذا لا يصح أنه ضرب الكعبة بالمنجنيق وصلى عبد الله بن الزبير في الكعبة وفعل أفعال عظيم، قتل 40,000 من جلة العلماء والتابعين، ومع ذلك كان ابن عمر يحج معه وهو أمير، كان أميرا للحج، فأتيه في يومنا يقول الصلاة، يقول الآن يا ابن عمر قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالسلف يحرصون على عدم النزاع والتنازع مع العلماء مع الأمراء والسلاطين مهما كان فيهم من جور وظلم. نعم.
ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته.
وهذا فيه تقدير أهل الفضل بعضهم لبعض، ورأينا ذلك سبحان الله في بلاد الحرمين شيئا عظيما جدا، ترى العلماء بينهم من المودة الشيء العظيم والأدب الجن والكبير. مرة كان الشيخ عبد العزيز الرشفي عنده دورة كانت في مسجد علي المديني، وجاء الشيخ عبد الكريم الخضير وكذا، والخضير عضو هيئة كبار العلماء لكن يومها لم يكن عضو هيئة كبار العلماء ولا دائما، فجاء وكتاب الذي سأشرحه في يده وجلس في هيئة جبرائيل عليه السلام لما جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ يستمع للدرس، ولما انتهى قام يقبل رأس الشيخ عبد العزيز الرشفي والشيخ يدفعه ويريد أن يقبله رأسه. وإذا رأيت مرة الشيخ سعد الشثري داخل على الشيخ أحد أعضاء اللجنة الدائمة وراجع كتابي إتحاف النبلاء اسمه الشيخ عبد الله القنين والد عبد المجيد عم عبد المجيد اللي زرناه، ف كان جالس الشيخ، كنت جالس مع الشيخ عبد الخليل بنسأل عن الكتاب والمراجعة الكتاب انتهيت ولا لا، فجاء الشيخ سعد الشذري طبعا علامة علماء ناكل بسنة البشت المعروف هذا، فسلم عليه وقال تفضل يا شيخ سعد، قال لما ينتهي الأخ، قال لي انتهيت، قلت له لا ما انتهيت بعد، لا ما انتهيت ما زلت أسأل معه، فجلس بالخلف. أي والله جلس بالخلف. العلماء يعني يقدر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا جدا، لأنه كله يدفع في سفينة واحدة وهي السنة، الكل يدفع، هذا يدفع من طرف هذا يدفع من طرف، ليس بينهم تشاحن ولا تباغض، ويجب أن نكون كذلك نحن، يكون الطالب مع زميله ومع قرينه في العلم يتوادى ويتحابى ويتناصح، يرجع من الدرس مثلا يتناقش في قاله الشيخ من المسائل العلمية ونحو ذلك، هذا هو هذه المصاحبة النافعة. وعمر كان يتناوب هو آخر على العلم، كانوا يتناوبون السلف، إن كان مشغولون هذا يروح يوم هذا يروح يوم، اللي لا يفوتون الأيام. نعم.
الفائدة الثانية والعشرون أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد فإنه لا يكون له إرادة مستقلة بل إرادته تابعة لمراد الله منه، فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
المقصود العبد هنا ليس يعني العبيد المعروفون، ولكن المقصود أنه ليس ملكا، وإنما هو نبي ورسول من سائر الناس، وليس كحال سليمان كان ملكا من الملوك. والمراد مباح له أن يفعل ما يريد، يعني مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة 23 أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما.
أو فإنه لا يكون له إرادة مستقلة، بل إرادة تابعة لمراد الله منه. نعم. وكما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد نعم له مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، خلافا للقدرية وأهل البدع والضلال الذين قالوا الإنسان خالق فعل نفسه، فنسبوا لله الخير وللعبد الشر خلقا وإيجادا، وهذا من الضلال البعيد القدرية الأول، والعياذ بالله. وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلمه الله إلا بعدما يقع، ولذلك يقولون إن الله على ما يشاء قدير، لا يقولون إن الله على كل شيء قدير، وإنما على ما يشاء قدير، فعلق القدرة به بالمشيئة، هذا باطل. الله جل قادر على كل شيء، حتى المستحيلات، والمستحيل الشيء الذي لا يقع، ويعلمه سبحانه. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله أن الكفار لو ردوا للدنيا لعادوا إلى كفرهم وضلالهم. ما الله يعلم كل شيء، الكليات والجزئيات، يعلم السر وأخفى، لا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا وربنا سبحانه يعلمها. نعم.
حتى الملك أيضا شيخنا مشيئته تابعة.
نعم.
حتى الملك أيضا.
نعم. كل أحد مشيئته تابعة للمشيئة. نعم.
الشيخ السيد رحمه الله فرق بينهم، قال الملك له مشيئة مستقلة، إرادة مستقلة، والعبد له إرادة تابعة.
من قال الملك له إرادة مستقلة؟
نعم.
أين هذا؟
وقال أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد، فإنه لا يكون له إرادة مستقلة.
نعم.
بل إرادته تابعة لمراد الله
لمراد الله، ليس تابعة لمشيئة الله، يعني لما يحبه الله سبحانه وتعالى، مراد الله. نعم. وإلا الكل، الملك وغير الملك، الملك والعبد، كل الناس إرادتهم مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، والمشيئة إذا أطلقت يراد بها المشيئة الكونية القدرية، وأما الإرادة فإرادتان، كونية قدرية متعلقة بالمشيئة، وشرعية دينية متعلقة بالمحاب والمراضي لله سبحانه وتعالى. نعم. وبعض الفرق لا تثبت إلا المشيئة، الإرادة الكونية، يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، هو كالريشة في مهب الريح، كالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت، وكالميل بين يدي المغسلة يقلبه كيف شاء، ليس له قدرة، وهذا من الضلال، هؤلاء الجبرية. نعم. يعني طائفتان، طائفة غالت في مشيئة الله أو إرادة الله فقال الإنسان مجبور على فعله، وطائفة غالت في إرادة العبد فقال الإنسان خالق فعل نفسه. وتوصف أهل السنة، قال الإنسان له مشيئة وله إرادة، ولكنها تابعة لمشيئة سجود وأناب، ذلك هذا السجود سجود شكر، لكن هل يسجد فيه أم لا؟ يسجد فيه، هي سجود شكر لسليمان عليه السلام، ونحن نسجد فيها سجود التلاوة في سجد الصاد، فصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في سجد الصاد، وتنازع فيها بين العلماء هل يسجد فيها أم لا. نعم.
من فوائد قصة أيوب عليه السلام، الفائدة الأولى أن أيوب عليه السلام ذكره الله في كتابه، وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموما، وبالصبر على البلاء خصوصا، فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله ثم بجسده، فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا من الخلق، فصبر لأمر الله ولم يزل منيبا لله.
نعم. فكان أيوب عليه السلام يعني غاية في الصبر، ذلك يضرب به المثل، يقول صبر أيوب، قيل أنه بقي 18 عاما فقد المال والزوجة والولد، وابتلاه الله جل وعلا في جسده بمرض في الجلد، عليه السلام فأصابه بلاء عظيم فصبر على أمر الله وقضائه سبحانه وتعالى. نعم. ومع ذلك لم يزل منيبا يعني رجاعا إلى الله عز وجل في أموره كلها. نعم.
الفائدة الثانية اللجوء إلى الله تعالى عند المدعمات وحصول الشدائد والنكبات. أيوب عليه السلام لما تطاول به البغض العظيم ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه
قيل تركه كل أحد إلا صديقا واحدا كان يأتيه فحينئذ نادى الله سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أظن فقدها أيضا. نعم انظر في التفسير. نعم نعم
نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الفائدة الثالثة أن عاقبة الصبر حميدة. فأيوب عليه السلام لما صبر أعاد الله له أهله وماله وأعطاه من النعم والخيرات شيئا كثيرا وصار بهذا الصبر قدوة للصابرين وسلوة للمبتلين وعبرة للمعتبرين.
نعم لا شك. نعم.
الفائدة الرابعة أن أيوب عليه السلام لما كان في مرضه قد وجد على زوجته البارة الرحيمة في بعض الشيء في بعض شيء فحلف أن يجلدها 100 جلدة فخفف الله عنه وعنها وقيل له وخذ بيدك ضغفا أي حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها أو نحوها فيها 100 عود فاضرب به ولا تحلف أي ينحل بذلك يمينك. فيه دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه. وفيه دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك لأن الغرض التنكيل به لأن الغرض التنكيل وليس الإخلاف أو الإهلاك.
نعم يعني أنه مثلا كان لا يستطيع الصبر على الجلد في الزنا فإنه يوجد 100 جلدة خفيفا حيث أنه لا يموت لا يقع الموت بسبب هذا لأنه ليس من حق الحاكم أن يقتله وإنما إذا كان بكرا يجلده 100 جلدة فقط. نعم
حفظ ابن كثير شيخنا حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد وأفرد في ناحية من البلد ولم يبقى أحد من الناس يحن عليه سوى زوجته.
زوجته
كانت تقوم بأمره ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل كالأمثل.
يعني زوجته ليس صاحبا له صاحبته. نعم نعم.
من فوائد قصة الخضر مع موسى عليه السلام الفائدة الأولى ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في ذلك النصر وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم واختار السفر لزيارة العلم على ذلك لزيادة العلم على ذلك.
نعم مع أنه كليم الرحمن سبق الكلام عن هذا أن موسى رحل في العلم من أجل 3 مسائل. نعم.
الفائدة الثانية البداءة في العلم بالأهم فالأهم فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك الشغال بالتعليم فقط بل يتعلم ليعلم.
نعم ولا يعلم إلا إذا تمكن وتمتن في العلم ومن أعظم أسباب ثباته في الصدر وفي القلب تعليمه وبذله للناس حتى أن بعض السلف كان يذن لأحد يعني يقرأ عليه العلم يقرأ عند المقابر. نعم.
الفائدة الثالثة جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى عليه السلام.
نعم يحتاج إذا احتاج الإنسان ذلك. نعم.
الفائدة الرابعة
بل عد الحنابلة ذلك من شروط الحج لمن لا يستطيع أن يحج إلا عن طريق الخادم يعني إن كان مثلا لا يستطيع أن يذهب إلا مع خادم معه عد ذلك شرطا في وجوب الحج على الإنسان. نعم.
الفائدة الرابعة أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة، والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة لقول موسى: وإذ قال موسى لفتاه لا أمرك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر الناس بمقصده، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورى وأبلغ عن مقصده في السفر في غزوة تبوك، وهذا كله على حسب المصلحة والمفسدة. إن كان يمكن أن يتربص العدو بالجيش فإنه لا يظهر أين جهته، وإن كان لا إشكال هناك مصلحة في إبلاغ الناس ليستعدوا للغزو والجهاد وإلى أي جهة يكونون، لأن تبوك كانت حر شديد، والمدينة يعني على الثمار الأعناب والفاكهة، والناس تعلقوا بالجلوس في المدينة، فاستهمهم النبي عليه الصلاة والسلام واستنفرهم للجهاد في تبوك. وسبحان الله قال النسل النسل هنا ها هنا سيكون بساتين، وكان كما قال النبي أسنى في السعودية يقول لك جح تبوك عنب تبوك، يعني شيء متميز، وعنها كان صحراء جرداء، فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فصارت بساتين. نعم.
الفائدة الخامسة إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان وكذلك النقص، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
نعم.
الفائدة السادسة جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة.
ولكن معرفة بدنون أن الله خالق كل شيء، من حيث الخلق والإيجاد الله خالق كل شيء، ومن حيث النسبة من الأدب أن تنسب الخير إلى الله عز وجل وتنسب الشر لنفسك، ليس خلقا وإيجادا وإنما فعلا وعملا. وكذلك قيل هذا الشر المحض، هذا لا ينسب إلى الله عز وجل. فخلق إبليس خير ولا شر؟ ها؟ وجود إبليس شر ولا خير؟ شر. ولكن استنبط علماء وجوده أحكامه، منها قيام سوق الجهاد، جهاد الشيطان. الإنسان هكذا يعني خلق وجبل على الطاعة، غير ما يكون هناك عدو أعداء ومنهم الشيطان له وهو جاهلهم، تكون درجته أعلى ومرتبته أعلى. إذا بعض العلماء أن صالح البشر أفضل من الملائكة، هذا قول بعض العلماء.
الفائدة السادسة جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط، وكان صدقا لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورأساه يا عائشة، قال: بل أنا ورأساه يا رسول الله. هذا إن كان على سبيل الإخبار وليس على سبيل التضجر والتسخط من قضاء الله وقدره لا بأس به، قل سأنا وجاءنا متألم من كذا، لا بأس بهذا. نعم.
الفائدة السابعة أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فضلا كيفا ليتم له أمره الذي يريد.
نعم، انتبه، خادم ذكي، مش يقول له روح، يقول له يفهم أنه يجلس، يقول له يجلس يفهم أنه يذهب، فهمت؟ لابد يكون قادما ذكيا فطنا، يعني عنده نباهة، يعني يفهم ما يقال له ويعي ما يقال له. ولذلك في حديثي أنا خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ما قال لي مرة أف. لماذا؟ أن أنس كان نبيها ذكيا، يلمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء فيفعله. وذلك لما أتت به أم سليم قالت: يا رسول الله، إن أنيسا أو أنسا غلاما ذكيا، ألا تتخذه لك خادما؟ فاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام خادما له، وأدل على فضل خدمة العلم، ويعني فضيلة خدمة العلم، الإنسان يستفيد منهم. وهذا الفارق بين الدراسة في على الشبكات والدراسة في المساجد وبيوت الله على أيدي العلماء. الإنسان يأخذ السمت والأدب والأخلاق وكيفية التعامل وكيفية قيادة الدعوة وإدارة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية جذب الناس إلى السنة وإلى أهل السنة. قد تعطي رجلا وغيره أحب إليه منك، أحب إليك منه، خشية أن يكبه الله في النار، هذا الذي تعطيه ضعيف الإيمان تعطيه لكي يقوى إيمانه ويرسخ. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. نعم.
الفائدة الثامنة: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا أنه للجميع.
نعم، لا بأس أو يشرع إطعام الخادم الذي صنع الطعام أن يطعم منه، أن يطعم من هذا الطعام. وأكلهما جميعا يعني تواضعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة العبد عليه الصلاة والسلام. نعم.
الفائدة التاسعة: أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره، بقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لجميع البحرين لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه مع طوله.
الشاهد جواز الخلسة ماذا؟ أعد
جواز
أعد هذه الفقرة.
أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي.
نعم.
وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه مع طوله.
نعم، فيعان، يعان الإنسان، فذلك يعان طالب العلم إذا كان يعني يسافر من أجل العلم ونحو ذلك، بل يأخذ من الزكاة، من أصناف الذين يعطون من الزكاة في سبيل الله، ومنهم طلاب العلم. نعم.
الفائدة العاشرة: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، بل هو عبد صالح عالم ملهم، لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. وأما قوله في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، وذلك يكون لغير الأنبياء. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى.
بل الصواب أنه نبي عليه السلام، الصواب أنه عليه السلام نبي. قد سئلت اللجنة الدائمة في الجزء الأول برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: الخضر نبي من أنبياء الله؟ قالت اللجنة: الخضر نبي من أنبياء الله، في أصح قولي العلماء. ولذلك قال عليه السلام في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، يعني هذا كان عن طريق الوحي. والعلماء لهم في ذلك أربعة أقوال، وهنا في ذلك رسالة بعنوان الخضر نبي. نعم، نافعة إن شاء الله. نعم. من تصل لذلك الحافظ بن حجر، وله رسالة أيضا مؤلفة في نبوة الخضر عليه السلام. هذا هو الصواب، أنه نبي. نعم.
الفائدة الحادية عشرة: أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بطلبه وجده، وعلم إلهي لدني.
يعني لدني يعني من لدن الله، ليس كما يقول الصوفية تأخذون علمكم ميت عن حي، ونحن نأخذ علمنا حي عن حي، لا هذا باطل، وإنما المقصود أنه من لدن الله سبحانه وتعالى، وعلمناه من لدنا علما. نعم 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 ميت، قلت ميت عن حي. طيب. نعم.
يهب الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله: وعلمناه من لدنا علما. فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر، الحظ الأوفر.
نعم.
فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر،
يعني العلم اللدني من لدن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكنه الصواب أنه كان عن طريق الوحي والنبوة والرسالة. نعم.
الفائدة الثانية عشرة: التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه، لقول موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي أم لا، وإظهار حاجته إلى المعلم، وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده، بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم، فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحادث إلى علم المعلم وشكره على تعليمه.
نعم، الإنسان يتأدب مع معلمه ومع شيخه ويتلطف معه في الخطاب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وأيضا يشاوره ويستأذنه إذا أراد أن يدخل عليه. يعني ليس من الأدب أن يكون الشيخ مشغول وتأتي تقول لابد، لا لابد، أنا عندي سؤال لابد تجيب عليه. كيف لابد؟ لا يجوز هذا أبدا، وإنما إن كان متفرغا لا بأس، أما إن كان غير متفرغ لا ينبغي أن يعني تشد عليه في هذا وتضايقه. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة، تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه.
نعم.
فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر.
لا شك في ذلك بالاتفاق، حتى على قول بنبوة الخضر، إلا أن موسى أحد الخمس أولي العزم من الرسل بخلاف الخضر، فليس كذلك. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة، تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه أو مهر فيه، وإن كان دونه في العلم درجات. فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه.
وليس معناه أنه إذا سبق التمييز أستاذه في مسألة أو عدة مسائل يكون هو الأعلم وينقلب شيخا والتلميذ تلميذا والشيخ تلميذا، لا، إنما حتى لو أظهر شيئا من العلم يكون في أدب وفي احترام للمعلم. نعم.
الفائدة الخامسة عشرة، أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله تعلمني مما علمت رشدا.
نعم، فالذي يعطي العلم هو الله، والذي أنزله من العبد هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان يسأل ربه الهداية والتوفيق بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الفائدة السادسة عشرة، أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، وكل علم فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا.
نعم، كل النصوص الواردة في فضل العلم كلها في العلم الشرعي. نعم.
الفائدة السابعة عشرة، أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه، فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص.
نعم. نعم.
الفائدة الثامنة عشرة، أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علما وبمنافعها وثمراتها ونتائجها، فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
نعم، فالإنسان إذا وجد في نفسه فتورا وضعفا عن طلب العلم يذهب يقرأ في كتب السير وحال السلف في طلب العلم، ضربوا أروع الأمثلة في طلب العلم النافع والرحلة من أجله وتحمل المشاق من أجل العلم. نعم، لأن احنا كنا رحلوا في مسألة واحدة، رحلوا في مسألة واحدة في ثلاث مسائل كريم الرحمن، والإمام أحمد رحل إلى عبد الرزاق ونفد ما معه من نفقة فعمل حصادا يحصد الرزاق للناس من أجل أن يصير عبد الرزاق الصنعاني اليماني رحمه الله شيخه. نعم.
الفائدة التاسعة عشرة،
طيب لعل نقف هنا، وفق الله إياكم ويحبكم ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك في شهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ومسلمين. وفي تتمة الفوائد من قصة موسى وهارون عليهما السلام قال رحمه الله: الفائدة الخامسة عشرة أن مرتبة الحكم بين الناس. قصة داود وسليمان وفي تتمة الفوائد من قصة داود وسليمان عليهما السلام الفائدة الخامسة عشرة أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن على القائم بها الحكم بالحق وألا يتبع الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية. فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا شك كما قال المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد لمن يحكم بين الناس أن يكون عنده علم وبصيرة فيما يحكم فيه ولا يتبع هواه. وقد قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يضل الإنسان عن سبيل الله وعن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. بل في القضاء ليس العلم فقط، لكن لابد من تصور القضية التي يحكم فيها تصورا تاما حتى يحكم عن تصور تام فيصيب الحق إن شاء الله. وأما الجاهل بالعلم والجاهل بتصور القضايا التي يحكم فيها فهذا لا يحل له أن يحكم بين الناس. نعم.
الفائدة السادسة عشرة أن سليمان يعد من فضائل داود ومن منن الله عليه. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان.
نعم، فهو كأنه تلميذه سليمان ابن داود عليهما السلام. نعم.
الفائدة السابعة عشرة كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعا منوعة، وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها.
الله جل وعلا له الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو الذي يوفق العبد للعمل الصالح والخير ويثيبه عليه. فالكل بيد الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح والإثابة عليه، ويكسب أولياءه والمؤمنين الأخلاق الحسنة ويثيبهم عليها. نعم العبد ويثني عليهم كذلك، نعم العبد إنه أواب، يعني رجاع للحق. نعم.
الفائدة الثامنة عشرة أن سليمان قدم محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخير التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب.
فهكذا المؤمن كذلك له في أنبياء الله أسوة حسنة وقدوة، كل ما يلهيه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يتلفه وأن يبعده عن نفسه. نعم. ما قرئ هذا من قبل؟
الفائدة التاسعة عشرة أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له.
نعم.
الفائدة العشرون أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وهذه قاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. هو ترك الخيل الجياد التي ألهته فسخر الله له الريح تجري بأمره حيث يشاء. نعم.
الفائدة الحادية والعشرون أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخر في سليمان لا تكون لأحد بعد سليمان،
ولذلك أنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك يعني بعض الناس كفر سليمان لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقال كان صاحب أثره هو الحجاج بن يوسف الثقفي، قال قد كان سليمان صاحب أثره، يعني يحب أن يؤثر نفسه على غيره، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي، بل قال صاحب أثره، عفوا صاحب أثره. نعم. وبعض العلماء كفروا الحجاج من هذا الباب كلاما في الأنبياء وما فعله مع أنس بن مالك رضي الله عنه، وقيل والأظهر أن هذا لا يصح أنه ضرب الكعبة بالمنجنيق وصلى عبد الله بن الزبير في الكعبة وفعل أفعال عظيم، قتل 40,000 من جلة العلماء والتابعين، ومع ذلك كان ابن عمر يحج معه وهو أمير، كان أميرا للحج، فيأتيه في يومنا يقول الصلاة، يقول الآن يا ابن عمر قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالسلف يحرصون على عدم النزاع والتنازع مع العلماء مع الأمراء والسلاطين مهما كان فيهم من جور وظلم. نعم.
ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته.
وهذا فيه تقدير أهل الفضل بعضهم لبعض، ورأينا ذلك سبحان الله في بلاد الحرمين شيئا عظيما جدا، ترى العلماء بينهم من المودة الشيء العظيم والأدب الجن والكبير. مرة كان الشيخ عبد العزيز الرشفي عنده دورة كانت في مسجد علي المديني، وجاء الشيخ عبد الكريم الخضير وكذا، والخضير عضو هيئة كبار العلماء لكن يومها لم يكن عضو هيئة كبار العلماء ولجنة دائمة، فجاء وكتابه الذي سأشرحه في يده وجلس في هيئة جبرائيل عليه السلام لما جاء بين يدي النبي عليه السلام ويأخذ يستمع للدرس، ولما انتهى قام يقبل رأس الشيخ عبد العزيز الرشفي والشيخ يدفعه ويدن يقبله رأسه. وهذا رأيت مرة الشيخ سعد الشثري داخل على الشيخ أحد أعضاء اللجنة الدائمة ورجع كتابي تحف النبلاء اسمه الشيخ عبد الله القنين والد عبد المجيد عم عبد المجيد اللي زرناه، كان جالس الشيخ، كنت جالس مع الشيخ عبد الخليل بنسأل عن الكتاب والمراجعة الكتاب انتهيت ولا لا، فجاء الشيخ سعد الشذري طبعا علامة علماء ناكل بشنا البشت المعروف هذا، فسلم عليه وقال قال تفضل يا شيخ سعد، قال لما ينتهي الأخ، قال انتهيت، قلت لا ما انتهيت بعد، لا ما انتهيت ما زلت أسأل معه، فجلس بالخلف. أي والله جلس بالخلف. العلماء يعني يقدر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا جدا، لأنه كله يدفع في سفينة واحدة وهي السنة، الكل يدفع، هذا يدفع من طرف هذا يدفع من طرف، ليس بينهم تشاحن ولا تباغض، ويجب أن نكون كذلك. نحن يكون الطالب مع زميله ومع قرينه في العلم يتوادى ويتحابى ويتناصح، يرجع من الدرس مثلا يتناقش في قاله الشيخ من المسائل العلمية ونحو ذلك، هذا هو هذه المصاحبة النافعة. وعمر كان يتناوب هو آخر على العلم، كانوا يتناوبون السلف، إن كانوا مشغولون هذا يروح يوم هذا يروح يوم، اللي لا يفوتون الأيام. نعم.
الفائدة 22 أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد فإنه لا يكون له إرادة مستقلة بل إرادته تابعة لمراد الله منه، فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
المقصود العبد هنا ليس يعني العبيد المعروفون، ولكن المقصود أنه ليس ملكا وإنما هو نبي ورسول من سائر الناس، وليس كحال سليمان كان ملكا من الملوك. والمراد مباح له أن يفعل ما يريد يعني مما أباحه الله سبحانه وتعالى، نعم.
الفائدة 23 أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما.
أو فإنه لا يكون له إرادة مستقلة بل إرادة تابعة لمراد الله منه. نعم. وكما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد نعم له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى خلافا للقدرية وأهل البدع والضلال الذين قالوا الإنسان خالق فعل نفسه فنسبوا لله الخير وللعبد الشر خلقا وإيجادا وهذا من الضلال البعيد القدرية الأول والعياذ بالله. وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف يعني مستأنف لا يعلمه الله إلا بعدما يقع ولذلك يقولون إن الله على ما يشاء قدير لا يقولون إن الله على كل شيء قدير وإنما على ما يشاء قدير فعلق القدرة به بالمشيئة هذا باطل. الله جل قادر على كل شيء حتى المستحيلات والمستحيل الشيء الذي لا يقع ويعلمه سبحانه. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم الله أن الكفار لو ردوا للدنيا لعادوا إلى كفرهم وضلالهم. ما الله يعلم كل شيء الكليات والجزئيات يعلم السر وأخفى لا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا وربنا سبحانه يعلمها. نعم.
حتى الملك أيضا شيخنا مشيئته تابعة.
نعم.
حتى الملك أيضا.
نعم. كل أحد مشيئته تابعة المشيئة. نعم.
الشيخ السيد رحمه الله فرق بينهم. قال الملك له مشيئة مستقلة إرادة مستقلة والعبد له إرادة تابعة.
من قال الملك له إرادة مستقلة؟
نعم.
أين هذا؟
وهذا قال إن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل وهذا بخلاف النبي العبد فإنه لا يكون له إرادة مستقلة.
نعم.
بل إرادته تابعة لمراد الله.
لمراد الله ليس تابعة لمشيئة الله يعني لما يحبه الله سبحانه وتعالى مراد الله. نعم. وإلا الكل الملك وغير الملك الملك والعبد كل الناس مشيئتهم تابعة لمشيئة الله والمشيئة إذا أطلقت يراد بها المشيئة الكونية القدرية وأما الإرادة فإرادتان كونية قدرية متعلقة بالمشيئة وشرعية دينية متعلقة بالمحاب والمراضي لله سبحانه وتعالى. نعم. وبعض الفرق لا تثبت إلا المشيئة الإرادة الكونية يقولون الإنسان مجبور على فعله هو كالريشة في مهب الريح وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت وكالميل بين يدي المغسلة يقلبه كيف شاء ليس له قدرة وهذا من الضلال هؤلاء الجبرية. نعم. يعني طائفتان طائفة غالت في مشيئة الله أو إرادة الله فقال الإنسان مجبور على فعله وطائفة غالت في إرادة العبد فقال الإنسان خالق فعل نفسه وتوصف أهل السنة قال الإنسان له مشيئة وله إرادة ولكنها تابعة لمشيئة سجود وأناب ذلك هذا السجود سجود شكر لكن هل يسجد فيه أم لا؟ يسجد فيه هي سجود شكر لسليمان عليه السلام ونحن نسجد فيها سجود التلاوة في سجد الصاد فصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في سجد الصاد وتنازع فيها بين العلماء هل يسجد فيها أم لا. نعم.
من فوائد قصة أيوب عليه السلام الفائدة الأولى أن أيوب عليه السلام ذكره الله في كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموما وبالصبر على البلاء خصوصا فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله ثم بجسده فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا من الخلق فصبر لأمر الله ولم يزل منيبا لله.
نعم. فكان أيوب عليه السلام يعني غاية في الصبر ذلك يضرب به المثل يقول صبر أيوب قيل أنه بقي 18 عاما فقد المال والزوجة والولد وابتلاه الله جل وعلا في جسده بمرض في الجلد عليه السلام فأصابه بلاء عظيم فصبر على أمر الله وقضائه سبحانه وتعالى. نعم. ومع ذلك لم يزل منيبا يعني رجاعا إلى الله عز وجل في أموره كلها. نعم.
الفائدة الثانية اللجوء إلى الله تعالى عند المدهمات وحصول الشدائد والنكبات. أيوب عليه السلام لما تطاول به البرد العظيم ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه
قيل تركه كل أحد إلا صديقا واحدا كان يأتيه، فحينئذ نادى الله سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أو أن فقدها أيضا. نعم، انظر في التفسير. نعم.
نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الفائدة الثالثة أن عاقبة الصبر حميدة، فأيوب عليه السلام لما صبر أعاد الله له أهله وماله وأعطاه من النعم والخيرات شيئا كثيرا، وصار بهذا الصبر قدوة للصابرين وسلوة للمبتلين وعبرة للمعتبرين.
نعم، لا شك. نعم.
الفائدة الرابعة أن أيوب عليه السلام لما كان في مرضه قد وجد على زوجته البارة الرحيمة في بعض الشيء فحلف أن يجلدها 100 جلدة، فخفف الله عنه وعنها وقيل له وخذ بيدك ضغفا أي حجمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها 100 عود فاضرب به ولا تحلف أي ينحل بذلك يمينك. فيه دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا، وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه. وفيه دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك، لأن الغرض التنكيل به وليس الإخلاف أو الإهلاك.
نعم، يعني أنه مثلا كان لا يستطيع الصبر على الجلد في الزنا، إنه يوجد 100 جلدة خفيفا حيث أنه لا يموت، لا يقع الموت بسبب هذا، لأنه ليس من حق الحاكم أن يقتله، وإنما إذا كان بكرا يجلده 100 جلدة فقط. نعم.
قال حفظ ابن كثير شيخنا حتى عافه الجليد وأفرد في ناحية من البلد وأفرد في ناحية من البلد ولم يبقى أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته.
زوجته
كانت تقوم بأمره ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل كالأمثل.
يعني زوجته ليس صاحبا له، صاحبته. نعم. نعم.
من فوائد قصة الخضر مع موسى عليه السلام، الفائدة الأولى ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في ذلك النصب، وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيارة العلم على ذلك لزيادة العلم على ذلك.
نعم، مع أنه كليم الرحمن سبق الكلام عن هذا أن موسى رحل في العلم من أجل 3 مسائل. نعم.
الفائدة الثانية البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك الشغال بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم.
نعم، ولا يعلم إلا إذا تمكن وتمتن في العلم، ومن أعظم أسباب ثباته في الصدر وفي القلب تعليمه وبذله للناس، حتى أن بعض السلف كان إذا لم أحد يعني يقرأ عليه العلم يقرأ عند المقابر. نعم.
الفائدة الثالثة جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى عليه السلام.
نعم، يحتاج إذا احتاج الإنسان ذلك. نعم.
الفائدة الرابعة
بل عد الحنابلة ذلك من شروط الحج لمن لا يستطيع أن يحج إلا عن طريق الخادم، يعني إن كان مثلا لا يستطيع أن يذهب إلا مع خادم معه عد ذلك شرطا في وجوب الحج على الإنسان. نعم.
الفائدة الرابعة أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة، بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وعين مراده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة، لقول موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أمرك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر الناس بمقصده، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين.
نعم، أن رسول الله ورى وأبلغ عن مقصده في السفر في غزوة تبوك، وهذا كله على حسب المصلحة والمفسدة. إن كان يمكن أن يتربص العدو بالجيش فإنه لا يظهر أين جهته، وإن كان لا إشكال هناك مصلحة في إبلاغ الناس ليستعدوا للغزو والجهاد وإلى أي جهة يكونون، لأن تبوك كانت حر شديد، والمدينة يعني على الثمار الأعناب والفاكهة، والناس تعلقوا بالجلوس في المدينة، فاستهمهم النبي عليه الصلاة والسلام واستنفرهم للجهاد في تبوك. وسبحان الله قال المسلمون ها هنا سيكون بساتين، وكان كما قال النبي أسنى في السعودية يقول لك جح تبوك عين تبوك، الشيء متميز، وعنها كانت صحراء جرداء، فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فصارت بساتين. نعم.
الفائدة الخامسة إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان وكذلك النقص لقول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
نعم.
الفائدة السادسة جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة.
ولكن عليك أن الله خالق كل شيء، من حيث الخلق والإيجاد الله خالق كل شيء، ومن حيث النسبة من الأدب أن تنسب الخير إلى الله عز وجل وتنسب الشر لنفسك، ليس خلقا وإيجادا وإنما فعلا وعملا. وكذلك قيل هذا الشر المحض، هذا لا ينسب إلى الله عز وجل، فخلق إبليس خير ولا شر؟ ها؟ وجود إبليس شر ولا خير؟ شر. ولكن استنبط العلماء من وجوده أحكامه، منها قيام سوق الجهاد، جهاد الشيطان. الإنسان هكذا يعني خلق وجبل على الطاعة، غير ما يكون هناك عدو أعداء ومنهم الشيطان له وهو جاهلهم، تكون درجته أعلى ومرتبته أعلى. إذا بعض العلماء أن صالح البشر أفضل من الملائكة، هذا قول بعض العلماء.
الفائدة السادسة جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط، وكان صدقا لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا،
وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأساه يا عائشة، قال بل أنا ورأساه يا رسول الله. هذا إن كان على سبيل الإخبار وليس على سبيل التضجر والتسخط من قضاء الله وقدره لا بأس به، قل سأنا وجاءنا متألم من كذا لا بأس بهذا. نعم.
الفائدة السابعة أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فضلا كيفا ليتم له أمره الذي يريد.
نعم. انتبه، خادم ذكي، مش يقول له روح يقول له يفهم أنه يجلس، يقول له يجلس يفهم أنه يذهب، فهمت؟ لابد يكون قادما ذكيا فطنا، يعني عنده نباهة، يعني يفهم ما يقال له ويعي ما يقال له. ولذلك في حديثي أنا خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ما قال لي مرة أف، لماذا؟ أن أنس كان نبيها ذكيا يلمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء فيفعله. وذلك لما أتت به أمه سليم قالت يا رسول الله إن أنيسا أو أنسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما، فاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام خادما له، وأدل على فضل خدمة العلم، ويعني فضيلة خدمة العلم الإنسان يستفيد منهم. وهذا الفارق بين الدراسة في على الشبكات والدراسة في المساجد وبيوت الله على أيدي العلماء. الإنسان يأخذ السمت والأدب والأخلاق وكيفية التعامل وكيفية قيادة الدعوة وإدارة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية جذب الناس إلى السنة وإلى أهل السنة. قد تعطي رجلا وغيره أحب إليه منك، أحب إليك منه، خشية أن يكبه الله في النار. هذا الذي تعطيه ضعيف الإيمان، تعطيه لكي يقوى إيمانه ويرسخ. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. نعم.
الفائدة الثانية استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا أنه للجميع.
نعم لا بأس أو يشرع إطعام الخادم الذي صنع الطعام أن يطعم منه، أن يطعم من هذا الطعام، وأكلهما جميعا يعني تواضعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة العبد عليه الصلاة والسلام. نعم.
الفائدة التاسعة أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره بقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لجميع البحرين لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه مع طوله.
الشاهد جواز القدس ماذا؟ أعد
جواز
أعد هذه الفقرة.
أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه مع طوله.
نعم، فيعان، يعان الإنسان، كذلك يعان طالب العلم إذا كان، إذا كان يعني يسافر من أجل العلم ونحو ذلك، بل يأخذ من الزكاة، من أصناف الذين يعطون من الزكاة في سبيل الله، ومنهم طلاب العلم. نعم.
الفائدة العاشرة أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، بل هو عبد صالح عالم ملهم، لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، وذلك يكون لغير الأنبياء. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى.
بل الصواب أنه نبي عليه السلام، الصواب أنه عليه السلام نبي. قد سئلت اللجنة الدائمة في الجزء الأول برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الخضر نبي من أنبياء الله؟ قالت، عفوا، قالت اللجنة الخضر نبي من أنبياء الله في أصح قولي العلماء، ولذلك قال عليه السلام في آخر القصة وما فعلته عن أمري، يعني هذا كان عن طريق الوحي. والعلماء لهم في ذلك أربعة أقوال، وهنا في ذلك رسالة بعنوان هذا الخضر نبي. نعم، نافع إن شاء الله. نعم. من انتصر لذلك الحافظ بن حجر، وله رسالة أيضا مؤلفة في نبوة الخضر عليه السلام. هذا هو الصواب أنه نبي. نعم.
الفائدة الحادية عشرة أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان، علم مكتسب يدركه العبد بطلبه وجده، وعلم إلهي لدني،
يعني لدني يعني من لدن الله، ليس كما يقول الصوفية تأخذون علمكم ميت عن حي ونحن نأخذ علمنا حي حي عن حي، لا هذا باطل، وإنما المقصود أنه من لدن الله سبحانه وتعالى وعلمناه من لدنا علما. نعم 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 ميت، قلت ميت عن حي. طيب نعم.
يهب الله لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه من لدنا علما، فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر، الحظ الأوفر.
نعم.
فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر،
يعني العلم اللدني من لدن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكنه الصواب أنه كان عن طريق الوحي والنبوة والرسالة. نعم.
الفائدة الثانية عشرة التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي أم لا، وإظهار حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده، بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم، فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه.
نعم، الإنسان يتأدب مع معلمه ومع شيخه ويتلطف معه في الخطاب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وأيضا يشاوره ويستأذنه إذا أراد أن يدخل عليه، يعني ليس من أدب أن يكون الشيخ مشغول وتأتي تقول لا ود، لا ود، أنا عندي سؤال لا ود تجيب عني، كيف لابد؟ لا يجوز هذا أبدا، وإنما إن كان متفرغا لا بأس، أما إن كان غير متفرغ لا ينبغي أن يعني تشد عليه في هذا وتضايقه. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة، تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه.
نعم.
فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر.
لا شك في ذلك بالاتفاق، حتى قول بنبوة الخضر إلا أن موسى أحد الخمس أولي العزم من الرسل بخلاف الخضر، فليس كذلك. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة، تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه أو مهر فيه، وإن كان دونه في العلم درجات، فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه.
وليس معناه أنه إذا سبق التمييز أستاذه في مسألة أو عدة مسائل يكون هو الأعلم وينقلب شيخا والتلميذ تلميذا والشيخ تلميذا، لا، إنما حتى لو أظهر شيئا من العلم يكون في أدب وفي احترام للمعلم. نعم.
الفائدة الخامسة عشرة، أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله تعلمني مما علمت رشدا.
نعم. فالذي يعطي العلم هو الله، والذي أنزله من العبد هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان يسأل ربه الهداية والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الفائدة السادسة عشرة، أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، وكل علم فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا.
نعم. بكل النصوص الواردة في فضل العلم كلها في العلم الشرعي. نعم.
الفائدة السابعة عشرة، أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه، فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص.
نعم. نعم.
الفائدة الثامنة عشرة، أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علما وبمنافعها وثمراتها ونتائجها، فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
نعم. فالإنسان إذا وجد في نفسه فتورا وضعفا عن طلب العلم يذهب يقرأ في كتب السير وحال السلف في طلب العلم، ضربوا أروع الأمثلة في طلب العلم النافع والرحلة من أجله وتحمل المشاق من أجل العلم. نعم. لأن احنا كنا رحل في مسألة واحدة، رحلوا في مسألة واحدة في ثلاث مسائل كريم الرحمن، والإمام أحمد رحل إلى عبد الرزاق ونفد ما معه من نفقة فعمل حصادا يحصد الرزاق للناس من أجل أن يصير عبد الرزاق الصنعاني اليماني رحمه الله شيخه. نعم.
الفائدة التاسعة عشرة،
طيب لعل نقف هنا، وفق الله إياكم ويحبكم ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.